الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر أخوانكم في مخيم الهداية هذه الليلة أن نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي ليحاضر علينا في هذه الليلة محاضرة بعنوان نصف العلم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن شرف العلم معلوم لدى الجميع، فإن الله عز وجل أعلى شأن العلماء ورفع درجتهم، وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن منزلة العلم في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا من أعظم الأحاديث التي تبين شرف العلم، أن صاحبه يؤجر بأنه يسهل له طريق إلى الجنة. يعني أنت في عبادة منذ أن تخرج من بيتك إلى أن تصل إلى حلقة العلم، وتؤجر على هذا المجلس وتثاب عليه، ثم إذا عدت كذلك أنت في أجر عظيم. ولذلك ذكر العلماء أن الجهاد على نوعين، وأعظم النوعين جهاد العلم، تعلم العلم ونشر العلم وتبليغ السنة إلى الناس وتبليغ الدين إلى الناس، هذا من أعظم أنواع الجهاد كما يقول ابن القيم رحمه الله، وتبليغ سنته إلى الناس أعظم من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في كل أحوالهم، لكن جهاد السيف قد يحتاجونه في وقت دون وقت، والعلم هذا لا ينشره كل أحد، أما جهاد السيف فقد يشارك فيه الكثير كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك كان العلم بمنزلة عظيمة من هذا الدين. وأول آية نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني أول ما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به هو القراءة التي هي العلم. والعلم كما يقال وعاءان: وعاء الحفظ ووعاء العلم ووعاء الكتب. هذين الوعاءين لابد من العناية بهما. الوعاء الأول وعاء الحفظ، أنك تحفظ هذا العلم وتعتني به حفظا، فتحفظ القرآن، تحفظ من السنة ما تستطيع، تحفظ من كتب الفقه والعقيدة والحديث والتفسير وهكذا. الوعاء الثاني هو وعاء الكتب، ولذلك قيل: معرفة الكتب نصف العلم. وهذا هو المراد في هذه الكلمة، أن نعرف ما هو نصف العلم، هو هذه الكتب. ويقولون: من عرف الكتب، من عرف مظنة العلم عرف نصف العلم. مظنة العلم أين؟ في هذه الكتب. تعرف أين تبحث هذه المسألة وتنظر في هذه الكلمة. ولذلك لابد من معرفة هذه الكتب، تعرف الكتاب في هذا الفن، تعرف أهمية الكتاب، منزلة الكتاب، قيمة هذا الكتاب، كيف تقرأ هذا الكتاب، ماذا تصنع مع هذا الكتاب، وهكذا من أمور مهمة بالنسبة للكتب. العلم كما قلنا نصفه في معرفة الكتب، لأنني إذا أردت معرفة مسألة أرجع إلى هذه الكتب، إما أرجع إلى الشيوخ والعلماء، وإما أرجع إلى الكتب فأبحث هذه المسألة وأحررها أو أنظر في كلام أهل العلم فيها. الله جل وعلا من أهمية الكتب أقسم بالقلم، فقال: نون والقلم وما يسطرون. فهذا دليل على ماذا؟ على أهمية الكتابة وأهمية العلم وأهمية تدوير هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب وأرسل إلى هرقل وغيره كتب مكتوبة وختم عليها عليه الصلاة والسلام، والصحابة بعده كانوا يكتبون الأحاديث، ثم أتى التابعون وأتباعهم فكتبوا العلم. والكتابة والعناية بالكتاب أمر قديم ليس أمرا حديثا، فقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يكتبون، ووجدوا الكتابات في الجدران وعلى الأحجار وفي الأوراق وغير ذلك، وهذا منحوت إلى يومنا هذا، يرى الناس المنحوتات القديمة التي كانت موجودة قبل آلاف السنين. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. لماذا؟ لأهمية الكتابة وتدوين العلم. ثم يسر الله عز وجل بعد ذلك الكتب والورق، ويسر للناس كتابة العلم في هذه الأوراق اليسيرة، ثم خرجت بعد ذلك المطابع إلى يومنا هذا، أصبح الناس يتفننون في طباعة الكتب والعناية بها. الكتاب، ما هي أهمية هذا الكتاب؟ الكتاب أمره مهم وعظيم، لأنه الوعاء الثاني كما قلنا. ولذلك حرص العلماء على شراء الكتاب والعناية به، بل والرحلة أحيانا إلى شراء الكتاب، كما يقول ابن عبد الهادي رحمه الله لما ذكر بيان تلبيس الجهمية للشيخ الإسلام تيمية في كتابه العقود الدينية، قال: ولو رحل رجل إلى الصين لأجل تحصيله لما كان كثيرا. روحت إلى الصين في ذاك الوقت ترحل على طائرة؟ لا، سيارة؟ لا، إنما يرحل على راحلة لأجل تحصيل كتاب بيان تلبيس الجهمية، يقول لما كان كثيرا. لماذا؟ لأنه يعرف قيمة هذا الكتاب. وإذا نظرت في أخبار العلماء وتراجمهم وجدت شيئا عجيبا. إسحاق بن راهويه رحمه الله كان يبحث عن كتب الشافعي ويعتني بها، وفقد شيئا منها يريد الوقوف عليه ولم يتيسر له ذلك، حتى ذكر أن رجلا من أصحاب الشافعي توفي وعنده كتب الشافعي، وهذا الرجل توفي يعني امرأة، المرأة هذه ورثت هذه الكتب، فماذا فعل إسحاق؟ خطبها وتزوجها لأجل الكتب. يقول ما تزوجها إلا لأجل هذه الكتب، أن يحصل كتب الإمام الشافعي. هشام بن عبيد الله يقول صرفت 700,000 درهم في طلب العلم، في شراء الكتب والبحث عنها. يحيى بن معين رحمه الله خلف أبوه 1,000 درهم، يعني كم؟ 1,000,000. يقول فأنفقها في طلب الحديث، حتى لما توفي رحمه الله ترك 100 قماطر و14 100 قماطر، يعني القماطر مثل الصندوق الذي يجعل على ظهر البعير، 100 صندوق جعلها بعده كلها كتب ورثها لمن بعده. وهذا بسبب ماذا؟ سبب الحرص على هذه الكتب، وكان يعتنون بها وينفقون لها أموال، حتى أن الرجل منهم لا يبيع كتبه، حتى لو أصابته الديون وغير ذلك لا يبيع كتبه إلا عند أضيق الحدود. ويذكرون في هذا قصة لطيفة لأبي الحسن الفالي رحمه الله، كان أديبا وكثرت عليه الديون حتى طولب بسداد الدين أو السجن، واحتاج أطفاله إلى ما يشترونه من طعام وغير ذلك، وكانت عنده من كتبه الجمهرة لابن دريد، الجمهرة لابن دريد من أهم الكتب، فباعها، احتاج إلى المال فباعها، فاشتراها الشريف المرتضى بنحو 60 درهم. فلما اشتراها الشريف المرتضى وجد مكتوبا عليها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني. وأنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار تستهل عليهم تستهل شؤوني، يعني دموعي. فقلت ولم أملك سوابق عبرتي، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ظنيني. وهذا البيت تضمين لبيت سابق لأحد الشعراء، يعني أخرجها وهو مكره على ذلك. فلما رآها الشريف المرتضى أعاد إليه كتابه ووهبه هذه الأموال. وكان بعض العلماء يجمع شيئا عظيما من الكتب ويدفع لها الأموال، حتى ذكر عن ابن الملقن رحمه الله أن أصابت الناس فاقة، فباع بعضهم مسند الإمام أحمد بدراهم فاشتراها مع حاجته، حتى قيل أنه كان من أعظم أهل زمانه جمع للكتب. فلما يعني جمع عظيما من الكتب أصابها الحريق، احترقت مكتبته وفيها مسوداته من كتبه ومؤلفاته وغير ذلك في أواخر عمره رحمه الله، احترقت كتبه كلها، وأصابه هم عظيم لأجل ما حصل في كتبه. لماذا؟ لأن هذه الكتب بالنسبة له مثل أولاده، كما قيل للزبير البكار، قالت ابن أخته لزوجته، قالت إن خالي ليس له يعني لم يتزوج ولم يتسرى، يعني تقول لزوجته، ابنة أخته تقول لزوجته: خالي ما لا تزوج زوجة ثانية ولا يشتري جارية، يعني فقط لك أنت. فقالت زوجة الزبير بن بكار، قالت: والله إن كتبه أشد علي من 3 ضرائر، وعندي 3 نساء ضرائر كتبه أشد علي، لأنه كان يتسلى بكتبه في كل أوقاته. ابن مرقى رحمه الله احترقت مكتبته، فأصابه هم ومرض، حتى أن ابنه منعه من مجالسة الناس، يعني لما أصابه من الهم، حتى قال الحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك السخاوي في كتاب الضوء اللامع، كتب له أبيات قال فيها: لا يزعجنك يا سراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيران، لله قد قررتها فتقبلت والنار مسرعة إلى القربان. فكانوا رحمه الله يحصلون الكتب في كل أحوالهم، يجمعونها ويقرؤونها، حتى أن الرجل من حرصه على القراءة والنظر يصيبه المرض ومع ذلك ينظر ويقرأ. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما ذكر ابن القيم في روضة المحبين مرض يوما ودخل عليه الطبيب وهو يقرأ، يقرأ في كتاب، ما يترك الكتاب في كل أحواله. فقال له الطبيب: يعني أنت لو تركت النظر في الكتب وارتحت أفضل لك حتى لا يزداد مرضك. قال: أحاكمك إلى فنك. الطبيب: وأنا عالم شريعة لكن أحاكمك إلى فنك، فن الطب. أليست النفس إذا قويت دفعت المرض؟ الآن يقول لك المرض أكثر مرض نفسي، لو أنك أنت قاومت المرض دفعت المرض، لكن إن استسلمت للمرض زاد مرضك. فقال الشيخ ابن تيمية: أليست النفس إذا قويت دفعت المرض؟ قال: بلى. قال: فأنا نفسي لا ترتاح إلا بالمطالعة. فقال الطبيب: هذا فوق علمنا، هذا الأمر فوق علمنا وفوق مقدورنا نحن، لكن هذا أنتم تعرفونه بحسب علمكم واطلاعكم. الشاهد أنك إذا نظرت إلى أحوال العلماء وجدت شيئا عجيبا في تراجمهم وأخبارهم، في حرصهم على الكتب وتدوينهم لها وشرائهم لها، ويعني كانوا يتعبون أحيانا في اقتناء هذه الكتب وفي نسخها وغير ذلك، يصيبهم أمر عظيم في جمع هذه الكتب. إلى يومنا هذا بعض العلماء المعاصرين كان يتدين لأجل شراء الكتب، حتى أنه ينتهي يأتي عليه نصف الراتب نصف الشهر فلا تجد عنده شيء من المال بسبب شراء الكتب وحرصه عليها واعتنائه بها. وهذا لا شك أنه من تقديرهم للكتاب وعنايتهم به، حتى كانوا يقالون في شراء بعض الكتب ذات الطبعات المحققة والمدققة، ويرسلون الطلاب خارج البلاد ويوصون أصحابهم وأحبابهم في شرائها ويشترونها بالأموال العظيمة، كل ذلك حرصا على الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب هو نصف العلم. الكتاب هذا يا أخوان هو خلاصة جهد عالم. أحيانا تجد كتاب تشتريه يقول لك العالم هذا حررته في نحو من 20 سنة، كتب هذا الكتاب في نحو من 20 سنة. الحافظ بن حجر جلس على فتح الباري أكثر من 20 سنة، ابن الملقن جلس على كتابه المعين على تفهيم الأربعين جلس أكثر من 20 سنة وهو يحرر في هذا الكتاب ويجمعه. أنت أحيانا تشتريه في مبلغ 3 دنانير أو 24 أو 30 وتقرأ أحيانا في أيام معدودة، وأحيانا تقرأ في أشهر مثل فتح الباري، لو مكثت عليه تقرأ في كل يوم 50 صفحة تنتهي منه في أشهر معدودة. هو ألفه في سنوات وهو يؤلف هذا الكتاب. فأنت الآن لما اشتريت هذا الكتاب اختصرت 20 سنة من حياة هذا العالم في أشهر معدودة وأحيانا في أيام معدودة. أحيانا لما تقرأ هذه الكتب وتشتريها وتعتني بها أنت الآن تجمع عقول أمم من الناس في عقلك. كلما كان اطلاعك أكثر كلما كان عقلك أنضج. كلما نظرت في هذه الكتب وقرأت لعلماء مبرزين في التأليف كلما استفدت. الآن هذا العالم الذي ألف كتاب وعمره نحو من 80 سنة أو 70 سنة أو 60 سنة أو جلس 20 سنة يحرر في هذا الكتاب، أنت الآن أخذت عقله في أيام معدودة. أيام معدودة حصلت فيها عقل هذا الرجل في 60 سنة أو 40 سنة. أحيانا تأتي لرجل كبير سن عمره 70 سنة 80 سنة تقول والله وصني، أوصني بوصية، ما الوصية التي تريدها؟ تقول والله أنا أريد وصية في التجارة، أنا أريد أشتغل في التجارة. أنت رجل ما شاء الله عليك تاجر وعندك من الأموال وعرفت التجارة وأمور، ما الذي يصلح لي؟ أحيانا يعطيك كلمة واحدة ينفعك الله بها في هذا الباب، صح؟ تنتفع بها. أحيانا يقولك رجل حكمة في معاملتك لأبنائك أو زوجتك أو إخوانك أو أقاربك أو جيرانك، ينفعك الله بهذه الكلمة. أحيانا تستمع إلى كلمة من عاقل في أصحابك فتميز أصحابك، تميز البطال من المجتهد، تميز الذي يريد إفسادك من الذي يريد إصلاحك. أحيانا يجيك الله عز وجل بكلمة واحدة، كلمة واحدة، لماذا؟ يعطيك هذا الرجل العاقل. واحد يقول الله سبحانه وتعالى نجاني بكلمة سمعتها من رجل مدرس، قال لي كلمة واحدة والآن أنا في هذا المنصب، لو ما استمعت إلى هذه الكلمة الآن أنا ما أدري في أي وادي من الهلاك. كلمة واحدة قال له مدرس درسه. أنت الآن لما تقرأ كتاب فيه الآداب جمع الآداب كلها في كتاب واحد، فلما تقرأ تحصل آداب أمم وحكم وأمثال وعقول أناس جمعت في كلام واحد. فالكتب أمرها ليس بالهين. بعض الناس يستهين يقول لا أقرأ، اقرأ من الكتب وانظر فيها دائما، لأنها تعطيك علم وحكمة وعقل، وتستفيد منها فوائد عظيمة جدا. الكتب أيها الأخوة، إذا من الله عز وجل عليك بشرائها والعناية بها والحرص عليها، لابد تختار أولا نوعية الكتب، وهذا سيأتي الكلام عليه. في أي فن أنت تريد أن تشتري كتاب؟ ما الكتاب الذي تقرأه؟ في أي مادة؟ لمن تقرأ؟ لابد تعرف هذه الأمور كلها. أولا لابد أن قبل أن تشتري أن يكون الكتاب في نفسك عظيم، تعظم الكتاب، تعظم الكتاب في علمه الذي يحتويه. بعض الناس يشتري الكتب ثم يرمي الكتب على الأرض، وأحيانا يهملها للأطفال يلعبون فيها، وأمر سهل عنده، أمر سهل. وبعض الناس أحيانا يذل الكتب يجعلها على الأرض أو يتكئ عليها، هذا كله لا ينبغي. هذه ليست من عناية أهل العلم بالكتب، كانوا يعتنون بكتبهم أعظم من الاعتناء بأي شيء آخر. لماذا؟ لأن هذه الكتب فيها علوم لهم، بالنسبة لهم هذه الكتب عشرها سنوات عظيمة، لذلك يعتنون فيها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يتوسد الكتاب، قال ما أرى له ذلك إلا أن يخاف أن يسرق، يجعل بعض رأسه الكتاب وساده وينام عليها. لا، لا ينبغي، هذا ليس من إجلال العلم ولا احترام العلم، هذا بالعكس من إذلال العلم. إلا في حالة واحدة، يقول الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الرجل يخشى أن يسرق الكتاب فيتوسد حتى ما يأتيه السارق يأخذه، وإلا فلا يتوسد الكتاب. أو أحيانا بعض الناس يتكئ على الكتاب، يجعل الكتاب مركة كما نسميه، يتكئ عليه في جلوسه، هذا لا ينبغي. وأحيانا يهمل الكتب فيجعلها على الأرض فتأكلها الأرض، أو يأتيها الماء، أو يأتيها الغبار، لا يهتم بها، هذا لا ينبغي. وإنما الواجب على طالب العلم أن يعتني بكتابه ويحرص عليه، حتى في قراءتك للكتاب، حتى في وضعك للكتاب. كان العلماء المتقدمون يقولون لا يوضع الكتاب الكبير على الصغير. لماذا؟ كانت مخطوطات، يعني هي أوراق كبيرة، وهذه الأوراق الكبيرة إذا جعلتها على الصغيرة قد تترف هذه الصغيرة وتلاصق الورق بعضها ببعض ويذهب الحبر، فتختفي بعض الكلمات، فإذا أردت قراءته لا يتيسر لك ذلك. ماذا أصنع؟ ما تجعل الكبير فوق الصغير لأنه يضره، وإنما تجعل الصغير فوق الكبير لأنه لا يضره. الآن ما تفتح الكتاب وترميه وهو مفتوح لأن الورق قد يتفكك ويتلف، وإنما حتى في قراءتك للكتاب تجعل الكتاب هكذا حتى لا تفتحه كثيرا فيترف ورقة، وإنما تعامل معاملة، لا يتوسخ على كتابك، لا يأتي الحبر السائل على كتابك. حتى بعض العلماء ينهى عن الكتابة في الحبر السائل. لماذا؟ قال لأنه يسيح على الكتب، إذا ساح الكتاب ذهبت الكلمات التي كتبتها واختفت، فإذا أردت هذه الكلمات تذهب. يتعاملون مع الكتاب حتى في الكتابة، يقول إذا أردت أن تكتب فائدة لا تكتبها بخط صغير، اكتبها بخط أكبر حتى تقرأها، لا تكتبها بقلم سائل لأنه قد يترف الورق، وهكذا. فهم يعظمون الكتب، يعظمون الكتب ويجلون ويحرصون عليها. أيضا من المسائل المهمة في مسألة العناية في الكتب، أن العلماء كانوا من حرصهم على الكتاب وعنايتهم بالكتاب أن الواحد منهم كان يعتزل الناس وينشغل بالكتب. تجد الواحد يجلس الساعات الطوال في مكتبته يقرأ في الكتب وينظر في هذه الكتب ويعتزل الناس. حتى قيل ابن المبارك رحمه الله كان يصلي ثم يدخل في بيته، فقالوا إنك تطيل الجلوس لوحدك، قال أنا أجلس مع النبي ومع أبي بكر وعمر. وبعض الروايات عنه أنه قال أنا أجلس مع الصحابة ومع التابعين. كيف؟ أني والله أنا أقرأ الكتاب، أقرأ في الكتاب، قال النبي، ذهب النبي، فعل النبي، قام النبي، جلس النبي، فأنا أنظر في أخبار من؟ أخبار محمد عليه الصلاة والسلام، في كل أحواله، في قيامه وقعوده، في معاملته لأهله ومعاملته للناس، وهكذا أقرأ في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان، وهكذا في سير العلماء. فأنا كان يستأنس بالجلوس في مكتبته، ما يعني يستوحش، ما يستوحش منها، بل يجد المتعة في النظر في هذه الكتب. طالب العلم الذي يعتني بالكتب ينبغي عليه أن يكون هذا حاله، أن يستأنس بالكتب، يجلس ساعتين ثلاث ساعات يقرأ الكتاب حتى يجد المتعة واللذة في هذه القراءة. أحيانا هذه القراءة من المتعة التي يجدها تطغى عليه، فأحيانا يهمل في بعض الواجبات. الخطيب البغدادي روى عن شعبة أنه كان يقول إن هذا الحديث يصدكم عن الصلاة، عن الذكر وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ايش معنى الكلام هذا؟ ايش معنى الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة؟ الحديث حديث الرسول يصدنا عن الصلاة، ها أجيبه ما كيف يقول شعبة هذا الكلام؟ بعض الناس الذين لا علم عندهم يقول لك لا هذا قول باطل وهذا منكر، وكيف يقول شعبة هذا كلامه صحيح؟ بمعنى أن بعض الناس من متعته في طلب الحديث ينسى الصلاة فيفرط في واجب. بعض الناس من متعته في القراءة أحيانا يؤذن الأذان ويقول بعد قليل أذهب، ثم تقام الصلاة تفوت صلاة الجماعة. لا شك أن هذا طغيان وهذا مذموم، وإنما الاعتدال، الاعتدال أن تعشق الكتب وتقرأها وتعتني بها وتنسى الناس، لكنك لا تنسى الواجب الشرعي، لكنك تنسى الناس وتجد المتعة في هذه الكتب. كما قال المتنبي: وخير جليس في الزمان كتابه. فخير جليس تجلس معه وتأخذ من عقله وحكمته هو الكتاب. اعتبر هذا الكتاب عالم تجالسه فتقرأ في كلامه حكمة وأدب وخلق وتعليم وتنبيه وتذكير وأشياء من العلوم هذه تستفيدها من هذا العالم. وذاك الكتاب مثل العالم، مثل شيخك، كما تختار شيخك تختار الكتاب، تنتقيه وتعتني به وتقرأه. فهذه الكتب ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، إذا أحب هذه الكتب وجد الأنس في قراءتها. حتى أن المعتني بالكتب إذا مر عليه بعض الساعات ما قرأ شيء من الكتب وما قرأ وردة من هذه الكتب وهذه العلوم يجد ضيقة في صدره. لماذا؟ لأن ما أخذ حصته من هذا العلم. أحيانا بعض الناس إذا ما جلس مع أصحابه يتضايق، هو جعل يوميا لازم أجلس مع أصحابي، إذا ما جلس معهم يتضايق، صح؟ يشعر بالضيق. وإذا تضايق يقول كل أنا أذهب عند أصحابي. بعض الناس لا، يعتني بالكتب ويحرص عليها حتى أن إذا ما أخذ حصته من الكتب يتضايق. ابن الجوزي رحمه الله يقول: قرأت وأنا في الطلب نحو من 20,000 مجلد. 20,000 مجلد يقول أنا في الطلب. من اللي قرأ 10,000 أو حتى 5,000 أو حتى 1,000 كتاب؟ هذا 20,000 كتاب. حتى أن ابن الجوزي رحمه الله من حرصه على العلم أخذ القراءات عن ابن الباقلاني، أحد شيوخ القراءات، ليس هو الباقلاني المعروف، آخر، وعمره قد تجاوز 80 سنة، مع ذلك درس علم القراءات وكان يعتني بكتب عناية عظيمة. يقول: حتى أني إذا كنت ألف ويأتيني بعض الناس البطالين ويضيعون وقتي يقول أشغلهم بالورق، أنت يا فلان قطع الورق، أنت يا فلان تبر القلم أو تجعل لي حبر حتى أكتب. لماذا؟ لا يريد أن يضيع من وقته شيء. وذكر عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه كان يكتب في اليوم كراس وكراسين مؤلفات فقط يكتبها تعليفا، وهذا من عنايته بالكتاب وحرصه على الكتابة. أيضا من يعني متعتهم أنهم كانوا يعتزلون الناس في القراءة كما ذكرنا، ويجلس الواحد منهم الساعات الطوال، وهذا من حبهم وعشقهم للكتب. وهذا طبعا يصل له الإنسان متى في درجة يصل له، إذا كان حريصا على العلم، حريصا على قراءة الكتب، يصل لهذه الدرجة يجد المتعة في هذه الكتب والأنس في هذه الكتب. لكن إذا كان الإنسان يعني كسول في طلب العلم، لا ينشط لطلب العلم، ما يتأمل في نفسه خير في طلب العلم، تجده يمل، يأخذ الكتاب 5 دقائق، يرد على التلفون، يشوف الأخبار، يكلم فلان، يقوم ويجلس. لابد إذا أقرأت أنك يعني تقطع كل الشواغل عنك حتى تأنس بهذا الكتاب. الأنس بالكتاب يا أخوان ما يأتي في يوم وليلة، استحيل، وإنما الأنس في الكتاب يأتي مع الليالي والأيام. هو طلب علم، وطلب العلم ما يأتي في يوم وليلة، طلب العلم يحتاج إلى مجاهدة. أحيانا تفتح الكتاب ويأتيك النعاس، وتتذكر أشغال، وتتذكر مسائل، ويجي في بالك كتاب آخر تقول له أنا قرأته سكر هذا وذهب للكتاب الآخر. كل هذه صوارف، والشيطان إذا رأك في علم شرعي يزيد شغلك، والشيطان يدخل على طلاب العلم ويدخل على العلماء، أحيانا يدخل عليك حتى في الفاضل والمفضول، يأتيك يقولك لا تقرأ في هذا الكتاب، في كتاب أحسن، كتاب أحسن أنت يمكن قرأته، أو في كتاب ما تنتفع به كثيرا. هو يريد صرفك عن الـ 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 الأهم إلى ما هو دونه. فلا بد أنت إذا أردت أن تقرأ كتاب في علم تنتفع به تمسك هذا الكتاب فتقرأه، أطلق هاتفك، أغلق بابك عليك، أغلق ذهنك من أي شغل آخر، لا تلتفت يمنة ولا يسرة. اقرأ هذا الكتاب وابدأ في هذا الكتاب حتى تنتهي منه أو تنتهي من المراد منه. والله قلت أنا أقرأ اليوم 50 صفحة، تنتهي من 50 صفحة. ترى البداية هي المتعبة والنهاية هي اللذة والمتعة. ولذلك يقولون من لم تكن له نهاية، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. لابد من أنك تكون لك بداية محرقة تتعب فيها، يصيبك التعب والجهد وغير ذلك من الأمور، ثم مع الأيام مع القراءة تجد متعة ولذة في هذا الأمر. لماذا؟ لأنك جاهدت نفسك، اقطع العوائق والعلائق وكل شيء يأتي في طريقك في القراءة اقطعه. أنت شفت أن التلفون هذا يشغلك، أغلق التلفون وقرأ. أنت كيف تريد أن تقرأ وتتمتع بالقراءة وأنت كل شيء يأتيك شيء يقطع قراءتك، يقطع قراءتك، ما تستمتع في القراءة. أنت لما تكون في شيء من الدنيا مستمتع فيه ما تحب أحد يقطع ذهنك، صح؟ حتى لو كنت في أمر مباح في لعب أو غيره وتأكل واحد كل 5 دقائق قطع شغلك ولعبك أو متعتك، تتضايق، ما تريد هذا الشيء، تريد تستمتع بهذه اللحظات. كذلك القراءة لابد أن تقطع الشواغل، تستمتع بهذه القراءة هذه الساعة أو الساعتين خلاص. أنا لإخوان وأحباب وأصحاب أريد أن أجالسهم لهم وقت معين، ما أجعل مجالس يا أخوان 24 ساعة في كل وقت، لا. هذه الدار دار ممر، ليس دار مقر. أجعل متعتي ويعني بعض المباحات في وقت محدود، لكن أجعل قراءة في وقت محدود. القراءة في وقت معلوم بالنسبة لدي، ما أجعل القراءة الفضلة من الوقت، إذا فضلت اليوم أقرأ، لا. أنا عندي العصر هذا وقت قراءة، أي واحد يريد مني شيء بعد المغرب إن شاء الله يتصل بي، أو أجعل المغرب هذا وقت القراءة، العصر أتواصل لكن المغرب هذا وقت قراءة. أغلق الهاتف وأقطع الشواغل كلها وأقرأ يومين 3 4 5 10 20 30، هكذا مع الأيام أجد المتعة واللذة في هذه القراءة. أجد أن هذا الوقت يعني مثل ما حاشي خلسان تيمي، إذا ما قرأت ما أرتاح، ما أدفع المرض، ما أدفع الهم إلا بالقراءة. حين أصل إلى درجة أني والله حصلت علم كثير. الآن أنا أريد أن أقرأ كتاب في التاريخ مثلا أو في التفسير، عندي تفسير من كثير أريد قراءته، تفسير من كثير في 7 مجلدات، كيف أقرأ كتاب في 7 مجلدات وكل مجلد يمكن 500 صفحة أو أكثر، بعض المجلدات 700 صفحة وبعضها 600 صفحة، هذا يعني تفنى دونها الأعمار. لكن لو جعلت لي أنا كل يوم قراءة 50 صفحة أنتهي منها، لو في سنة الأمر سهل أنتهي منها. أنا مريت على التفسير كامل، قرأت تفسير كتاب الله جل وعلا كاملا. لو أردت أن أقرأ كتاب في الفقه وهكذا، في الحديث وهكذا، كما سيأتي التنبيه على بعض الكتب في هذا الباب. الأمر الذي سننبه عليه هنا بعد ما يعني تعتزل، لابد أن تعرف ما هو الكتاب الذي تقرأه. الكتب أنواع وأشكال، عندنا كتب متون وعندنا كتب شروحات. بماذا أعتني؟ أول لابد أن تعتني بكتب المتون، لأن من حفظ المتون حاز الفنون، ومن ضبط الأصول ضمن الوصول. أنا عندي متون، هذه المتون إذا أتقنتها فإني أصل إلى درجة من العلم عظيمة. المتون هذه ما هي؟ هي مختصرات الفنون. يأتي عالم إلى فن من الفنون في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في غيره، فيختصر على المهم الذي يحتاجه الناس. تجد مثلا عندنا مثلا في الحديث، الآن أريد أنا معرفة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج، أريد أن أرجع إلى كتب الحديث المطولة. مثل ماذا؟ أقدم الكتب يا أخوة، مثل ماذا؟ كتب أحاديث الأحكام، البخاري. البخاري هذا كتاب أحكام، الجامع البخاري هو حديث أحكام، ابتدأ في الإيمان والعلم ثم الطهارة والصلاة والصوم والزكاة إلى نهاية الفقه. مسلم كذلك، صحيح مسلم الجامع الكبير للترمذي في الأحكام، سنن أبي داود كما قال بعض العلماء حصله الرجل لحاز العلم والفقه. لماذا؟ لأن كلها حديث أحكام. وابن ماجه والنسائي كلها حديث احكام. لكن انا في هذا الزمان اقرا البخاري 7000 حديث واحفظه، هذا يعني امر عظيم يحتاج الى جهد عظيم. ماذا فعل العلماء؟ اختصروا هذه الكتب، فتجد ان العلماء اختصروا البخاري مختصرات كثيره. اتت كتب اخرى بعده في احاديث الاحكام، اختصروها لاجل انك تحفظ احاديث محدوده معروفه فتتقن الاحكام الشرعيه، تعرف ادله الصوم، ادله الصلاه، ادله الزكاه، ادله البيع وهكذا. عندنا مثلا كتاب عبد الغني المقدسي الذي هو عمده الاحكام، جمع فيه الاحاديث نحو من اكثر من 400 حديث. البخاري عندي كم؟ 700 حديث، 7000 حديث، ومسلم 7000 حديث. ماذا صنع المقدسي رحمه الله؟ جمعها في نحو من 400 حديث او اكثر بقليل في كتاب واحد. الان هو اختصر. الان احفظ البخاري ولا احفظ عمده الاحكام؟ ها؟ عمده الاحكام. اذا حفظت عمده الاحكام الان اتقنت اصول المسائل. ثم بعد ذلك توسع في البخاري. اتى العلماء بعد ذلك من توسع في ذكر احاديث الاحكام، المتقى للمجد ذكر حديث البخاري ومسلم، ثم ذكر حديث في السنن الاربعه، وذكر حديث في المسند. انا الان عرفت حديث الاحكام وكتب حديث الاحكام. عندنا ايضا بلوغ المرام، هو مختصر وهو قليل بالنسبه للمنتقى، والمحرر لابن عبد الهادي رحمه الله. الان انا عرفت هذه الكتب، عرفت المتون فيها وعرفت المختصرات فيها وعرفت المطولات فيها. عندي الان انا كتاب في الحديث، اردت ان ابتدئ في طلب العلم في الحديث واعرف الاحاديث المهمه التي لا يستغني عنها مسلم، ماذا اقرا واحفظ؟ ها؟ الاربعين النوويه، احفظها، 40 حديث مهمه في الاحاديث التي يحتاجها كل مسلم، سواء في الاحكام او في العبادات او في الزهد او في العقائد او غير ذلك. اذا حفظت انا 40 حديث هذه وعرفت شروحها، الان انا اتقنت اول سلم في طلب العلم. لا بد أن أعرف المتون، لأن إذا عرفت هذه المتون أحوز العلم، أحوز شيء كبير من العلم. الآن لما نأتي إلى الفقه، أريد أن أدرس الفقه بناء على المذاهب الفقهية، أردت أن أدرس مثلا المذهب الحنبلي، ماذا أقرأ؟ عندنا مختصر الخرقي، ومختصر الخرقي أتت بعد ذلك كتب كثيرة تشرحه، كالمغني والعمدة وغيرها، كلها شروح لمختصر الخرقي. أتى بعد ذلك الحجاوي فعلف كتابه زاد المستقنع، اختصره من المقنع لابن قدامه رحمه الله. ثم انا عرفت الان متون الفقه الحنبلي، متن متنين ثلاثه اربعه، دليل الطالب، عمده الطالب، عرفت الان المتون هذه. اذا عرفت هذه المتون عرفت الان انا كيف احفظ العلم. يبتدئ بها المبتدئ فيتقن فيها المسائل المهمه التي لا يستغني عنها طالب علم واكثرها لا يستغني عنها مسلم. أتقنت أنا هذه المسائل، الآن أتوسع في الشروحات. الكتب هذه لابد أن أشتريها، لابد تكون عندي في مكتبتي. هذا شيء يعني أساس في العلم، أن هذه الكتب تكون عندك، سواء في الحديث أو الفقه أو التفسير أو غير ذلك من كتب العقائد كما سنذكر، لابد هذه الكتب تكون عندي. طيب أنا الآن عندي زاد المستقنع للحجاوي، أريد له شرح، لأن العبارات أنا درستها على شيخ وقرأت على شيخ، لكن بعض العبارات فاتتني، أو بعض العبارات ما فهمتها من الشيخ، أو فهمتها لكني نسيتها بعد ذلك. أحتاج كمان، أني أحتاج إلى شيخ، أحتاج إلى كتاب أرجع إليه في فهم بعض هذه الأمور. أرجع إلى ماذا؟ في شرح الزاد مثلا، ها؟ الروض المربع، زين؟ هذا شرح للزاد، والروض المربع كتاب صغير ليس بالكبير، أرجع له في الشرح. أتى بعد ذلك علماء شرحوا الزاد، مثل شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم أتى الشيخ الفوزان وشرحه في الشرح في 4 مجلدات. الآن عندي شروح، عرفت فيها الزاد وعرفت شروحه. الآن لما أسمع حديث لمسلم في صحيح مسلم والحديث أشكل علي وأردت أن أبحث، أرجع إلى الكتب التي شرحت مسلم. أنا لا بد أعرف صحيح مسلم وأعرف الشروحات، الكتب هذه لا بد أعرفها، لأن لا يستغني عنها طالب علم. تكون عندي ملكة اني اعرف هذه الكتب، اشتري هذه الكتب، اقتنيها واختار اطيبها وافضلها واحسنها وارجع اليها، بحيث انه ما يشكل علي شيء في العلم. الان عندنا مثلا صحيح مسلم، ما هو يعني ما هي الكتب التي شرحتها؟ ها؟ النووي مثلا شرح صحيح مسلم وشرحه كاملا وشرحه مطبوع متداول، وايضا المفهم، المفهم للقرطبي، لأبي عباس القرطبي، شرح تلخيص مسلم، لخص مسلم هو القرطبي، ثم شرح التلخيص، يعني حذف المكرر، حذف بعض الأحاديث وأبقى الأحاديث المهمة، ثم شرحها في المفهم، وهو يعني قبل النووي، وأيضا شرح مسلم، ها؟ وكتابه اسمه إكمال المعلم، إكمال المعلم بفوائد مسلم. وش هو المعلم؟ يا أخوان، المعلم بفوائد مسلم للمازري، شرح صحيح مسلم، أتى القاضي عياض فأكمله في إكمال المعلم. فهذه الآن عرفت أنا شرح المازري وشرح القاضي عياض وشرح القرطبي وشرح النووي رحمه الله. وهكذا آتي مثلا إلى البخاري، من أوائل من شرح البخاري من؟ ها؟ الخطابي، الخطابي شرحه إعلام الحديث، شرح البخاري، لكن شرحه مختصر جدا في 4 مجلدات. وأتى بعده من؟ ابن بطال المالكي، شرح صحيح البخاري وشرحه في نحو 10 مجلدات أو أكثر. ثم أتى ابن رجب الحنبلي وشرح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري. وأتى ابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري، وهو من أوسع من شرحه. ثم أتى ابن حجر في فتح الباري في شرحه، وقبله العيني الحنفي، وقبله القسطلاني، هؤلاء كلهم شرح البخاري. أنا لابد أعرف البخاري وأعرف شروحات البخاري وأعرف أنفع هذه الشروح. ثم أتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فشرح البخاري كذلك، وهو شرح مسلم كذلك، وشرح البخاري مطبوع وشرح المسلم كذلك مطبوع. أنا لابد أعرف هذه الكتب كلها، كما عرفت الفقه عرفت الحديث، الآن عرفت كتب، أعرف كتب التفسير، أعرف الكتب هذه. ما هي كتب التفسير؟ كثيرة جدا. طيب هل هي أقسام أو قسم واحد؟ هي أقسام مختلفة، بعضها معتمد على الرواية وبعضها لا، معتمد على التفسير بالرواية والرأي واللغة، وبعضها معتمد على أمور أخرى وهكذا. لابد أعرف أنا هذه التفاسير وعلى درجات هذه التفاسير، وما الذي أحتاجه منها وما الذي أقرأ منها وهكذا. في كل فن أعرف المتون وأعرف الشروح. الآن لما أتي مثلا أريد أن أدرس العقيدة، في أي باب من أبواب العقيدة أريد أن أدرس مثلا اعتقاد السلف عام، مجمل اعتقاد السلف، فأقرأ مثلا رسالة الإمام أحمد وصول السنة، أو أقرأ مثلا كتاب الصابوني، أو أقرأ مثلا كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أو أقرأ مثلا كتب الشافعية التي فيها يعني اختصار، أو الحنابلة أو المالكية. كتب العقيدة كثيرة جدا، مثل شرح السنة البربهاري، أو عقيدة القاضي ابن أبي يعلى، أو بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو ابن بطة لبانه الصغرى، وبعد ذلك ابن تيمية مثل الواسطية والحموية إلى آخره. الآن أنا عرفت هذه عقائد السلف المجملة، أو الموسعة مثل الآجري كتاب الشريعة، أو اللالكائي وصول اعتقاد السنة والجماعة، والبن بطة الإبانة كبرى وفيها يعني مسائل كثيرة جدا بآثارها وأخبارها. هذه كلها أعرفها، أعرف هذه الكتب في الاعتقاد، أعرف المختصرات وأعرف المطولات. أردت أن أدرس كتاب في توحيد الألوهية، أقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأعرف شروحات كتاب التوحيد، إذا أشكل علي باب فيها أو مسألة أو حديث أو وجه دلالة أعرف كتب التي شرحت كتاب التوحيد. وهذه مهمة، أن يعرف المتن وأعرف الشرح. ثم إذا عرفت المتن والشرح، لابد أني إذا عرفت المتن أعرف المتون التي أعتني بها. الآن طبعات الكتب كثيرة، لكن إذا أردت أن أدرس شرح متن، أقرأ على شيخ أو على طالب أو عالم أو غير ذلك، لابد أني أسأل عن أتقن المتون، لأن الطبعات والتحقيق يختلف، فبعضهم عنده عناية وضبط للكتب، وبعضهم لا، عنده تساهل في الضبط ويقع عنده غلط ووهم وسقط وتحريف وغير ذلك. لابد أولا قبل أن أشتري هذه المتون أعرف أتقن الطبعات. كيف أعرفها؟ سؤال أهل العلم، أسأل المشايخ، يا شيخ ما هي أفضل طبعة لهذا الكتاب؟ يخبرك الشيخ الخبير بكتب، شيخ خبير بكتب. طيب إذا أنا والله شيخ أكثرت عليه، كل يوم أسأل عن كتاب وآذيته، أريد يعني شيء يختصر عليه، تنظر في طبعات العلماء المحققين أو طلاب العلم المحققين، فإنهم دائما في فهرس المراجع يختارون أفضل الطبعات في الغالب، يختار أفضل الطبعات لكتبه، فأنا أخذ الفهرس وأنظر في الطبعات، والله شفت أن الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان يعني تواطؤوا على طبعة، معناته أنهم هذه أفضل الطبعات عندهم، فلا بد أني أشتري أفضل الطبعات توفيرا للجهد وتوفيرا للمال وتوفيرا للعلم، للعلم لأني قد أقرأ العبارة خطأ بسبب التحريف، وللجهد لأني قد أقرأ ويذهب جهدي في فك عبارة أصلا فيها تحريف والعبارة لا تفهم على هذا الوجه، والمال أحيانا أشتري كتاب كبير 10 مجلدات 20 مجلد تظهر هذه الطبعة سيئة وفيها تحريفات وسقط وفيها أشياء مخلة بالتحقيق العلمي، فراح أشتري طبعة ثانية. الطبعات اللي مجلد مجلدين أمرها سهل، سعرها مستطاع يعني أن يشتريها، لكن الإشكال في الطبعات اللي المجلدات الكثيرة جدا، فهنا أسأل أهل العلم أو أرجع إلى فهارس الكتب. أيضا من المسائل المهمة كما قلنا، إذا أردت أن تشتري كتاب تعرف الفن الذي تريده، تعرف الكتاب الذي تريده، تعرف الطبعة التي تريدها حتى تختار هذا المتن، ثم تعرف الشروحات التي تحتاجها لهذا المتن حتى يكون عندك الكتاب وأمورك كلها. أحيانا بعض الناس يجيك يقولك يا أخي أنت رجل متخصص في الفقه وشوفك تشتري كتب عقيدة وأنت ما أنت متقن في العقيدة أو في المصطلح أو في علوم التفسير وغير ذلك، لا تلتفت إليه، اشتر الذي تعلم والذي لا تعلم. قيل لرجل صاحب علم نراك تشتري ما لا تعلم، قال أشتري ما لا أعلم لأعلم، ما فيها بأس أشتري شيء ما أعرفه، أنا ما أني قاري الدر المنثور كله ولا تفسير الطبري كله، لكني قد أقرأ وأحتاجه، واليوم ما أعرفه غدا أعرفه، وقد أشتري كتب من كتب اللغة والأدب لا أعرفها لكني أشتريها لأعرف هذا الباب وهذا الفن. كل فن لابد يكون لك كتب فيه، دعك من المراجع، المراجع شيء أساسي أساس ومهم في هذا الباب. التفسير لابد عندك كتب مراجع تحتاج إليها اليوم أو غدا وترجع إليها وتستأنس بها، هذه يعني مسائل مهمة. أيضا إذا اشتريت الكتاب المتن أو الشرح، طولت عليكم أنا ولا ها؟ زين. إذا اشتريت متن واشتريت شرح لابد تعرف، أو كتاب لابد تعرف كيف تتعامل مع هذا الكتاب. مثلا أنا عندي فوائد أريد أن أدونها، هل كل فائدة أو مسألة أدونها في الكتاب المتن أو في الشرح؟ على حسب، أنت لابد يكون عندك متن. أنا الآن أريد أقرأ كتاب مثلا في الفقه وأدرس على شيخ، وعندنا مجموعة مشايخ يدرسون هذا الكتاب، وأشتري أحسن طبعة وأتقن طبعة لهذا الكتاب، لنفرض مثل الزاد المستقر، اشتريت أنا أحسن طبعة، ماذا أصنع؟ حضرت عند الشيوخ في شرح هذا الزاد، أكتب على نسختي شرح هؤلاء العلماء وشرح هؤلاء المشايخ، مريت على مسألة أشكلت علي ما فهمتها أكتبها، أكتب شرحها للشيخ، أدون كل شيء أسمعه. يقولون العلماء والحكم والعقل، وهذا كثير يعني ذكروا كثير من العلماء، أنهم كانوا يقولون إذا سمعت شيئا فاكتبه، اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ. حال يقولون اكتب كل ما تسمع، كل ما تسمع اكتبه. أحيانا والله مسألة يعني سمعتها من شيخ وفائدة، وأنا حضر درس أو كتاب وغير ذلك ما يحتاج أني أكتبها، حفظتها الآن سمعتها من الشيخ وفهمتها. لا تعتمد على الحفظ، فإن الحفظ خوان، لا تعتمد على الحفظ، الحفظ خوان. قد تفهم الآن، حضر عندي الزاد، حضرت عند شيخ وفهمت المسألة من الشيخ ووضحها الشيخ وانتهى الأمر، وما أكتب الشرح، يجي بعد سنة سنتين تكاثر العلوم وانشغالي ببعض المسائل وبعض الكتب، أرجع للكتاب أرجع للمسألة ما أفهمها، أنا كنت فاهم هذه المسألة سبحان الله فاهمها، الآن ذهبت عني، لو كتبت شرحها يسهل علي فهمه ولا ما يسهل؟ سهل، لكن الآن الكتاب مغلق أمامي ماني فاهمها، بسبب أني اعتمدت على فهمي في ذاك الوقت وحفظي فلم أكتبها، لذلك أكتب كل شيء. يقولون كانوا إذا رأوا الرجل خرج إلى مجلس العلم وليس معه كتاب قالوا هذا رجل عزم على كذب، طالع من بيته راح يطلب العلم وما معه كتاب، هذا لا يكذب، لأنه لو صادق مع كتاب يدون. ابن المديني إمام من أئمة الحديث يقول: أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب. من أحمد؟ ها؟ ابن حنبل. يقول: أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب. يقول: الأول حديث حدث به ابن معين في مجلسه ذاك اليوم من غير كتاب غلط فيه. شوف غلط فيه، الكتاب مهم. ما في ناس ترى تجيب مع كتابك في الدرس وتكتب على كتاب، حتى لو كنت شيخ يقول هذا الشيخ ما يحفظ ما يعرف. لا لا لا، ما هو معيب. المعيب أنك تتكلم من هكذا من غير علم، لكن تدون. وجدنا علماء كبار ودونوا على كتبهم، بل بعض شروحهم كانت مدونات على كتبهم. يقول: هذا كتاب جمعته من شروح مشايخي وما استمعته منهم وزدت عليه بعض الأشياء أصبح كتاب. السبب أنه دون. العلم هذا يا أخوان مثل الصيد، الصيد إذا صدت صيد تربطه ولا تفكه؟ تربطه. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. لا بد أن يقيد علمي وحفظي بالحبال الواثقة. أكتب، أدون، ما أترك شيء، حتى لو فهمت المسألة أدونها الآن قد أحتاجها. أحيانا مسألة بسيطة جدا والله أن الإنسان بعد سنوات يراجعها ما يفهمها، وهي مسألة كانت بسيطة لو أنه كتب الشرح لم أحتاج إلى مراجعتها. هذا في كتب المتون، كل ما حضرت متن تكتب. طيب إذا حضرت عند شيخين ثلاثة أربعة، لنفرض أني حضرت الزاد عند شيخ اليوم وانتهيت مع الشيخ وفي شيخ ثاني يريد الحضور، اكتب، اكتب هذا الشرح مرة أخرى، دون. اللي مكتوب عندك سابقا لا تعيده، المكتوب جديد اكتبه، ولو ميزته أن هذا من شيخك فلان وفلان هذا أفضل، دون، لا تترك شيء. هذا في المتون. طيب والشروح؟ الشروح والكتب المطولة على حسب. تدون ماذا؟ أجعل لي كتاب، هذا الكتاب ودون فيه الفوائد، لأن هذه القراءات التي يقرأها الإنسان تعب وجهد، الجهد هذا لا يذهب هباء منثورا. ماذا أصنع به؟ أكتب فوائدي. أحيانا أقرأ أنا مثلا في كتاب ابن كثير تفسير، فأقرأ مسائل فقهية. المسائل الفقهية هذه، هذا الكتاب ليس هو مظنة هذه المسائل الفقهية. ماذا أصنع؟ أكتبها على جلدة الكتاب، نهاية الكتاب أكتب. ابن كثير ذكر مسألة كذا في الصلاة أو كذا في الطهارة أو في الزكاة كذا وكذا، لأن إذا أردت هذه المسألة بعد ذلك في رأي ابن كثير أرجع فأجدها. أو ذكر ابن كثير عن شيخه ابن تيمية أنه قال كذا وكذا، هذه لا أجدها بعد ذلك إذا بحثت عنها. لكن مثلا في تفسير لآية من القرآن ابن كثير فسرها، لا أحتاج إلى كتابتها. لماذا؟ لأن إذا أردت تفسيره أرجع إلى موضع الآية. لكن لو في موضع هذه الآية ذكر فائدة أخرى خارجة عن الموضوع أكتبها. قرأت كتاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، أو مثلا في كتابه الحموية، ثم قرأت قاعدة له مهمة في هذا الباب أكتبها على نهاية الكتاب. قاعدة في باب الأسماء والصفات، قاعدة في اعتقاد السلف، قاعدة في كذا وكذا. لأني لو أردت أن أقرأ الكتاب مرة أخرى أقرأ هذا الذي كتبته، القواعد التي كتبتها في صفحتين ثلاث أربع خمس اختصرت لي الكتاب كله. يعني هذا الكتاب اللي في 200 صفحة 300 صفحة أستطيع أني أقرأه وأنتهي منه وأكتب الفوائد، ثم بعد ذلك بعد سنة أو سنتين أريد أن أراجعه، أراجع فقط الاختصار الذي اختصرته. فلما أقرأ المسائل أستحضر كل ما قاله ابن تيمية. اختصرت أنا ولا ما اختصرت على نفسي؟ اختصرت. طيب أيضا ماذا أستفيد؟ أستفيد مثلا لو قرأت في جزء في المعاجم، عندنا معاجم وأجزاء وأمال كتب الحديث هذه كثيرة، لو قرأت في كتاب منها أو قرأت في كتاب في التاريخ من التواريخ المتقدمة، ثم مر على آية فذكر آية فقال فسرها السلف بكذا وكذا، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه قال كذا وكذا، الآن هذا كتاب تاريخ ما له علاقة في التفسير، وهذه فائدة مهمة في التفسير، ماذا أصنع بها؟ ها، أريد حل بحيث أني لو أردت تفسير هذه الآية أجد هذا النص، ماذا أصنع؟ أكتبها في نهاية الكتاب؟ لا، لأني لو بحثت عنها أي كتاب قرأته، أنا أي كتاب قرأته مرت عليه هذه الآية ما أجده، أين أدونها؟ أذهب إلى الكتاب اللي هو عمدة عندي في التفسير. أنا أحببت كتاب في التفسير رأيته هو العمدة مثل تفسير من كثير. أرجع إلى هذه الآية في تفسيره وأكتب على طرة الكتاب على نفس الموضوع الآية أنظر تفسير أنظر تاريخ فلان أو كتاب فلان حيث قال فلان كذا وكذا من تفسير الآية ودون وأنساها. مع قراءاتي المطولة بعد 5 سنوات 10 سنوات تصبح هذه الكتب فيها فوائد جمة في التفسير والحديث والعقيدة في كل فن في كل فن. وجدت مسألة في العقيدة في الأسماء والصفات لأحد السلف وأنا عندي مثلا الحموية فيها قواعد أستدل لهذه القواعد قل فلان قال كذا في الكتاب الفاري أدونها عندي. أنا قد أدرس غدا الكتاب هذا الحموية ودرس لطلاب العلم فلما أنا أدون هذه المسائل وهذه القواعد أأتي لهم بفائدة أقول قال فلان هذه قاعدة قررها فلان قبل ابن تيمية ب500 سنة ب400 سنة ب300 سنة ما أتريها ابن تيمية من نفسه. وأحيانا أدون كتاب كتابين ثلاثة أربعة كلهم قرروا هذه المسألة. فأنا الآن أصبح عندي كتاب هذا الكتاب فيه كتب كثيرة وفوائد كثيرة. وأحيانا لا أجعل لي كراسة أو كناشة هذه مثلا أسميها في كتاب العلم أي مسألة تمر علي من كلام العلماء في العلم أو في الحث عليه أو في القراءة أو في الكتاب أو في غير ذلك ودونها في هذا الكتاب. فبعد سنوات يصبح عندي كتاب العلم لوحده هذا مجلد. عندي كتاب في الأدب في كذا في كذا بوابت أنا أبواب عندي كثيرة. وأنا أرى أن الأيسر زين الأيسر على حسب ما يرى طالب العلم. في التفسير مثل ما قلت لكم تكتبها في كتب التفسير لو احتجت إليها وجدتها. أما إذا كانت فائدة ليس لها موضع تكتبها فيه فإنك تكتبها في كراسة عندك هذا أضبط لحفظ العلم وتدوينه. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب القراءة السريعة. أحيانا بعض الكتب لابد من حفظها وأن أقرأها قراءة متأنية وأمضي فيها مرة بعد مرة. وبعض الكتب لا أحتاج إلى قراءتها قراءة سريعة أمر عليها قليل أدون الفوائد فيها لكن يحتاج إلى قراءتها قراءة سريعة. مثل كتب التاريخ أقرأ مثلا كتاب في التاريخ مثلا أريد أن أقرأ كتاب البداية والنهاية لابن كثير فأقرأ قراءة سريعة ما أقرأ قراءة متأنية لأن هذه كتب أخبار وأحوال يعلق في ذهني بعض المسائل وبعضها لا أحتاج إليها. كتب الأدب أقرأ قراءة سريعة لماذا؟ لأني أستفيد. أحيانا تقرأ كتاب في الأدب والأخلاق ما تحفظ كل المسائل التي قيلت فيه ما تحفظ كل الحكم وكلام العلماء وأمثالهم الموجودة في هذا الكتاب لكن تعلق في ذهنك. كيف تعلق في ذهنك؟ تعلق في ذهنك في معاملتك للناس. أقرأ مثلا في الآداب أنك إذا دخلت قل كذا أو افعل كذا أو اترك كذا فأنا الآن خلاص فحفظتها حفظتها كعمل لا أحتاج أن أحفظها كتدوين. فهنا خلاص كتب الأدب أقرأها قراءة سريعة في عقلي أعمل بهذه الأحكام وهذه الآداب وأضبطها بحيث أني أعمل بها يعني في حياتي. في كتب لا تحتاج إلى تدوين وكتابة ما أقرأها قراءة سريعة أحيانا بعض الكتب تحتاج إلى النظر فيها تنتخب منها مواضع لا تقرأها كلها لا تحتاجها تحتاج الكتاب كله وإنما تقرأ مواضع منها. وكتب لا لابد من قراءة متأنية مرة بعد مرة متون الفقه والعقيدة لابد تقرأها مرة بعد مرة قراءة متأنية لأن أحيانا حرف يغير الحكم. أحيانا تقرأها مرة ومرتين وثلاث حتى تفهمها وتراجعها. أحيانا تقرأ الكتاب أول مرة ما تفهمه تقرأها المرة الثانية والثالثة والرابعة ثم تفهمه لا تمل لا تمل. وكثرة القراءة للكتب تجعلك تحفظ هذه الكتب. ذكروا عند بعض العلماء أنه قرأ البرهان الحلبي قرأ صحيح مسلم 60 مرة وبعضهم كان يقرأ المدونة كل شهر مرة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرأ الغيلانيات في مجلس واحد والغيلانيات مطبوعة في مجلدين فيها أكثر من 1100 حديث وأثر في مجلس واحد. والخطيب البغدادي قرأ البخاري في 3 أيام كاملة. وهكذا بعض العلماء قرأوا كتب كثيرة في مجالس معدودة وأيام معدودة. تحتاج إلى أن تمر على البخاري فتقرأ البخاري مثلا في أسبوعين 3 تقرأ قراءة يعلق في ذهنك حديث تعلق في ذهنك حديث لكن تذهب أحاديث أخرى يعني تنساها. لكن المهم أنك تمر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نختم حتى لا نطيل عليكم، أنا أراني أطلت عليكم كثيرا. المسألة قبل الأخيرة، قراءة الكتب لا تغنيك عن الشيوخ. ليس معنى هذا أني أشتري المتون والشروح وأشتري الكتب ثم أعتزل في بيتي ولا أدرس على شيخ، لا. الأصل أنك تتعلم العلم تأخذ عن الشيوخ ثم تشتري الكتب في أثناء ذلك وبعد ذلك ثم تعتزل. تعتزل يعني تخفف من خروجك للناس ومن شغالك في أمر الناس. أول شيء تطلب العلم ثم تعتزل. أما أنك تعتزل وتريد أن تقرأ، لا، أحيانا تقرأ الكتب فتكون قراءتك للكتب أضر عليك من أي شيء آخر. تقرأ مسائل فتريد أن تطبيقها فتنزل أحكام ومسائل وكتب في غير منزلها. أليس الخوارج قرأوا كتاب الله جل وعلا؟ والله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه تبيان لكل شيء وأنه نور وهدى ورحمة، لكن هؤلاء اعتدوا بأنفسهم فقرأوا كتاب الله فأنزلوا آيات المشركين على المؤمنين الموحدين. فيأتي أحيانا طالب العلم فيقرأ بعض الكتب فتجده يغلط في حق العلماء أو يغلط في فهم المسائل أو يغلط ويضل، كما قال بعضهم يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. لابد أن تأخذ العلم عن شيخ، ثم بعد الشيخ الكتاب. كما قلنا لكم أخذت الزاد عن شيخ شيخين ثلاثة الحمد لله، الآن أرجع إلى الشروح وتوسع في الشروح وأقرأ في هذا الشروح. لا أحتاج أني أرجع إلى الشيوخ دائما، إنما هذه الشروح أستفيد منها، والشيوخ أحتاجهم أحيانا، لكني الآن أنا أدخلت هذا الباب فأراجع الشروح فأزيد علمي علما وأزداد فهما لهذه المسائل. المسألة الأخيرة ذكرناها قبل قليل اللي كيف تبني مكتبتك. إذا أنا والله أريد أن أبني مكتبة وأريد أن أشتري كتب وأريد أن أحصل، كما قلت لكم لابد أن تعرف كتب كل فن. في الحديث تعرف الكتب المهمة كما قلنا، أهم الكتب في الحديث البخاري، وإذا أردت شراء صحيح البخاري لابد تعرف أهم طبعات صحيح البخاري. الآن الحمد لله الطبعات كثيرة صحيح البخاري، اشتريت أنا الطبعة المهمة أحيانا قد أشتري طبعتين أو ثلاث. أعرف ما هي شروح البخاري وأهم الطبعات في شروح البخاري كما قلنا لكم قبل قليل. الآن أنا اشتريت البخاري وشروحه، وهكذا مسلم سنن أبي داود، وهكذا كتب العقيدة، عندي كتاب الواسطية للشيخ الإسلام تيمية متنه وشروحه، التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب متنه وشروحه، وهكذا في التفسير الكتب المهمة، وهكذا في بقية العلوم. شيئا فشيئا تبني المكتبة، تجدك اشتريت أهم الكتب ثم بعد ذلك كتب الأدب وكتب اللغة وكتب التواريخ وغيرها. لا تنشغل بالكتب التي لا تنتفع بها الآن وتترك المهم من الكتب، وإنما اشتري الأهم ثم دونه. معي في حق طالب العلم أن يجلس على طلب العلم 5 سنوات 6 سنوات وتسأل عن صحيح البخاري، ما عنده نسخة من صحيح البخاري أو ما عنده صحيح مسلم أو ما عنده الكتب المهمة، هذا معي في حقه. معي في حق طالب العلم حضر دروس وعلم واشتغل في علم العقيدة وهو لا يعرف كتب العقيدة في هذا الفن، هذا معي في حقه، لا ينبغي هذا. هذا هو الأهم، هو الأساس في هذا العلم، أن تكون عندك هذه الكتب في كل فن. كل فن لا بد تسأل عن كتبه وتشتريها وتقتنيها. لا أقول والله أكتفي بالتلفون الآن كل الكتب أستطيع أني أشتريها، لا ما تغني الهواتف، ما تغني الهواتف للضرورة، الهواتف لمن لا يملك مال أصلا ولا يستطيع شراء هذا الكتاب الذي هو موسوعة كبيرة. الآن من تحب أتحب أن تكلمه بالهاتف أو تحب أن تراه أمام عينيك؟ أيما أحب إلى قلبك، تحدث من تحب بالهاتف أم أنك تحدث وأن جالس أمامه تؤانسه وتكلمه؟ لنفرض أنك بعيد عن والدك، تحب أن تكلم والدك بالهاتف أو تجلس عند والدك وتكلمه وتؤانسه وتتجاذب عن أطراف الحديث ويمكن تدخلون في مسألة أخرى أو موضوع آخر؟ هاي يا أخوان أيهما أحب؟ لازم مجالسة، هذا مثل الهاتف. الكتاب لما تقلب بين يديك ليس كما لو تقرأ في هاتف، لا تقول لا مثل، أبدا ما هو مثله، في كل شيء ما هو مثله. رأينا طلاب اعتمدوا على هذه الموسوعات وعلى هواتف وغير ذلك، عقولهم ناقصة وقاصرة عن فهم العلم. جلس يقرأ من هذه الكتب في الهواتف واصبح شيخ الإسلام تيمية في زمانه، وهو يعني هدم الأصول ويبني فروع على أصول فاسدة. ورأينا أناس جلسوا عند العلماء وقرأوا الكتب ونظروا فيها فتمكن العلم منهم وتمكنوا من العلم. فرق. أنا ما أقول لك إن هذه الهواتف إنك والله اتركها لا لا، هذه للضرورة، اجعلها للضرورة، لكن الأصل يكون الكتاب بين يدي، أقلبه، أنظر فيه، أنظر ما قبله، ما بعده، أقلب صفحاته، أعرف أحواله، هكذا سبحان الله يكون قريب مني. أما الهواتف فبعضها يكون محرف، إذا ألغينا مسألة التصوير، حين بعضها محرف والمسائل محرفة ويفهم غلط ولا يعرف شروحها وغير ذلك من الأمور. أرجو أني بهذه الكلمة يعني أتيت لكم بما تحتاجون إليه أو بما تستذكرونه من المعلومات، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ الفاضل على ما قدم في هذه المحاضرة الماتعة والتي ملأها لنا بالفوائد الجمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ونترك مجال إذا هناك سؤال على ما الأخوة يعني يضعون العشاء، إن كان أحد من الأخوة عنده سؤال حول الموضوع فليتفضل.
والله بعض المشايخ يعني المعتنين في هذا الباب الذين قرأوا يعني كتب السنة مع طلابهم ومع أخوانهم يعني يقولون متفاوتة، بعض الكتب هذه فيها سقط وفيها تحريف وبعضها لا، يعني مدى حسن الكبرى يقولون أنها جيدة، أفضل أفضل. نعم والله طبعة عصام هذه جيدة، جيدة طبعة التأصيل جيدة في الجملة يعني، وطبعة الرؤوط جيدة. إيه شعب الرؤوط.
الله شيخ السنة المراجع كل فترة تطلع
نسخة. نعم.
في نسخة تامة.
هو الإشكال في بعض هذه الكتب أنهم أحيانا ما يجمعون النسخ الخطية المهمة. فتجد يتساهل أي نسختين ثلاث عنده قريبة يحقق عليها ويخرجها. مثلا الشفاء للقاضي عياض خرج الطبعة حديثة في مجلد ضخم أو مجلدين، يقول المحقق أنه اعتمد فيها على نسخة خطية، وبجواره يقول بجواره نسخ خطية في دار الظاهرية أكثر من 40 نسخة خطية. كيف عندك أكثر من 40 نسخة خطية ثم تعدم نسخة واحدة؟ هذا عبث يا أخي. انظر في هذا النسخ واختار الأفضل والأتقن والأقرب لعهد المؤلف والتي عليها سماع وقراءات العلماء واعتمدها. هذا هو التحقيق. التحقيق ليس أنك تعيد طباعة كتاب وانتهى الأمر، وإنما تعتمد أتقن النسخ وأهم النسخ وأقربها إلى عهد المؤلف أو التي نسخت في حياته أو النسخة التي نسخها هو رحمه الله، ثم بعد ذلك تخرج الكتاب كما ترك المؤلف. أما هو يخرج نسخ خطية وتجد فيها سقط هذا غريب. أحدهم يحقق كتاب ويكتب على الكتاب عن ثلاث نسخ خطية من المدينة. طيب إذا كانت من المدينة ثم كان ماذا؟ من المدينة ولا من مكة؟ المهم النسخة ما هي؟ نسخ هذا الكتاب عشرات، ما بيقول مئات، لكن فيه نسخة لهذا الكتاب بخط المؤلف تركها ثم اعتمد على نسخ متأخرة فكثر عنده التحريف والسوء.
شيخ الله يحفظك، تحقيق ظاهر الفحل رياض الصالحين
عمره ترى رياض الصالحين متقارب، رياض الصالحين نسخ متقاربة يعني شيء بسيط يذكر يعني فيها. لكن أقدم الطبعات اللي كانت طبعة دار المأمون في دمشق مطبوعة قبل 40 سنة أو أكثر، هي اللي كانت محققة على نسخ خطية، ثم الآن خرجت نسخ أخرى للكتاب. لكن أكثر طبعات متقاربة، لأن الغالب على المحققين فيها يريدون نشر الحديث والأجر فقط، يعني يبحثون عن الأجر لتحقيق هذا الكتاب، إن الكتاب في السنة ويقرأ، يعني من هذا الباب فقط.
صحيح.